أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
لا يكون ظهارا اخدود في حرام عليه، اخدود في حرام إيه؟ هل أخت زوجتي إحرام أو لا؟ حرام ولا على غير تعبير، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام. كأن قوم يريدون أن يخالفوا عبد الرحمن. أحسن، تمام. الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كانت تحريم الأخت لكان وصفا لازما. نعم، كالأم. فإذا حرم، إذا قال لزوجته أنت علي كرهر أختي، فليس بالرهر. إذا قال أنت عليك كراهي أختك فليس بالغار، وإن قال كراهي أختي ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب، حديث عائشة أن رسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه الثقات. أنا عندي فجعل صحة، لكن تصنيع مو طيب. فجعل إيش؟ ما أكون مزيل؟ مزيل خذها في بالي إلى جيش. فجعل الحلال حرام، طيب اللي عندكم الشرح، اللي بالشرح على كل حال يراجع الأصل، يحتمل أن هذا تفسير لقوله وحرم أن جعل الحلال حراما، أو حرم فحلف فجعل الحرام حلالا، يراجع الأصل، يراجع التلميذ. طيب ما هو الحرام الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، وصحيح أنه العكس. فإن صح تحريمه المارية فيكون هذا للآية سببان، وتعدد سبب النزول جائز مواقع، جائز معقلا. نعم، اي وصحح هذا، وذكر العشر قبل ان يصح حديث مالك. فالحديث في الصحيحين، العسل في الصحيحين انه حرمه، فيكون التحريم هو تحريم العسل، وتحريم مالك اذا صح فلا يمتنع، لان مالك حلال. طيب، رجل قال لزوجته أنت علي حرام، هل هذا بشرات أو لا؟ لا تقرأ، إيش حكمه؟ لما نوصل حكمه يمين. طيب، وفيه عن ابن عباس روايتان، مرة رواية أنه ليس بشيء، ورواية أنه يمين، رواية أنه يمين، وقد ذكرنا توجيه كل من الروايتين أثناء الكلام عليه. يقول رجع رواية الترمذي في قول فجعل الحرام حلالا، فجعل الحرام حلالا أنا بعدين. جزاك الله خير. أنا لولا أني أظن أن هذا أحسن من الماء أنا أخذت الماء. فجعل الحرام حلال. بس أنا اختلفنا عن فجعل الحلال حراما أو الحرام حلال، يعني نصف عندي ملخبط الأول. سمي خالد، ما هو الإله المحرم الذي ترتب عليه الأحكام؟ أحسن. هذا هو المحرم الذي يستهيه الإيقاف. إذا مضت الأربعة أشهر يا سلام، هل تطلق المرأة أم ماذا؟ لا تطلق المرأة. نعم، ما هو الدليل؟ وغير ابن عمر. فإنفاق أربعة. نعم، فإن الله. نعم، هل يؤخذ من الآية أن الرجوع أفضل من الطلاق؟ كيف؟ قال في الأولى اللي فيها الفيئة إن الله غفور رحيم، وقال في الثانية، وهذه تشهد بنوع من التهديد. نعم، طيب، الآثار التي ذكرها المؤلف ماذا يريد بها عبد الله؟ طيب، لكن يريد أن يرد بها على من؟ على من قال إنه إذا تمت المدة وقع الطلاق. أحسن. طيب، ما هو الإله المعروف في الجاهلية عبد الرحمن؟ إله جاهلية. نعم، أنهم يؤذون السنة والسنتين للإظهار بالمرء، فوقف الله ذلك بأربعة أشهر. نعم، قد ما أخذنا هذا. طيب، إذا أنا أخذ إيش؟ قال وعن ابن عباس رضي الله عنه، مرتد درس الليلة إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، يعني أن الرجل في الجاهلية يؤلي من زوجته سنة أو سنتين إضرارا به، كما أنه في الجاهلية يطلق الرجل ثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات كلما شارت المرأة على العدة راجعها ثم طلقها، فإذا شاربت على العدة من الطلاق الثاني راجعها ثم طلقها، فإذا شارت من الطلاق الثالث راجعها ثم طلقها، وهكذا توقف الله ذلك بثلاث مرات. فقال الطلاق مرتان فإن تاق بالمعروف أو تصيح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتوقف الله ذلك، توقف الله أربعة أشهر، أربعة أشهر. فقال للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا إلى زوجاتهم فذلك المطلوب، وإلا أمروا بالطلاق، فإن أبوا طلق عليهم الحال دفعا لإضرار المرأة. قال فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي قول ليس بإله يعني ليس بإله شرعا، أما لغة فهو إله بلا شك لأنه حلف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شعرا. استفاد من هذا الأثر عناية الله سبحانه وتعالى بالنساء، وأن الدين الإسلامي قد أعطى المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية وما كان لائقا بها، وما حضر من الفرق بينها وبين الرجال في بعض الأحكام فإنما ذلك من أجل الحكمة التي اقتضت هذا. ولهذا نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمة التفريق بينهما، ويختلفان في الأحكام التي تقتضي الحكمة التفريق بينهما. ومن فوائد هذا الأثر بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء، وكانوا يعاملونهم من أشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث. وإذا مات الإنسان عن زوجته ألزمت بأن تبقى في حفظ بيت من بيتها، يعني في بيت صغير ضيق تبقى سنة كاملة لا تمس الماء ولا تنظف ولا تزيل شيئا مما ينبغي إزالته ولا تطهر من حيض، والدماء عليه والرائحة الكريهة عليه، نعم تبقى سنة كاملة. حتى إنها لو استضت بركوع أو حمامة أو شيء ما من شدة رائحته. ثم إذا مضت السنة خرجت من بيتها وأخذت بعرة من الروث البعيد ثم رمت فيها، إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي عندها رمي هذه البقرة. لكن جاء الإسلام لله الحمد بخلاف ذلك. ومن فوائد هذا الأثر أن الله عز وجل وقف للنساء في الإيلاء، وقف للرجال في الإيلاء 14 ثلث الحول، ثلث حول، والثلث معتبر في عدة أحكام الشريعة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية الثلث، والثلث كثير، ومنها عدة متوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فإن عدتها 4 أشهر ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر، فأعطيت ثلثا مركبا من ثلث الحول وهو 4 أشهر وثلث الشهر وهو 10 أيام. ومن فوائد هذا الأثر أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية، يعني أن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، وهناك قسم ثالث حقائق عرفية. فالحقائق 3 عرفية، والثاني شرعية، والثالث لغوية. فإذا جاءت الكلمة ولها مدلولان شرعي ولغوي، وكانت في كلام العرب فإنها تحمل على المدلول اللغوي، وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي. أما الحقيقة العرفية فهي ما يتعارف الناس فيما بينهم، فإن تحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية. فمثل الشات اللغة العربية تطلق على الأنثى من الظأن والنعل، بل وعلى الذكور أيضا، في 40 شاة ولو كانت ذكورا. في العرف عندنا هنا تطلق على الأنثى من الظأن، الأنثى من الظأن. فإذا أقر شخص لآخر بشاة وأعطاه أنثى من المال، فقال المقر له: لا، أنا أريد أنثى من الضأن. فقال المقر: الأنثى في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا. قلنا: المعتبر العرف، أنثى من الضأن في كل شاة، في كل شاة. طيب. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعرف. هذا الحديث في الظهار، وقد سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. النسب القرابة، والسبب المباح هو المصاهرة والرضاع. فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار. أنت علي كظهر أمك، فهو ظهار، لأن أم الزوج حرام على الزوج. أنت علي كظهر من أرضعك، ظهار، لأن من أرضعك تحرم عليه. إذا ظهر الرجل، وسبق لنا أيضا أن الظهار محرم، وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر والزور، وإنهم ليقولون المنكر من القول وزورا. فإذا ظهر من رأسه فإنه يجب عليه أن يتجنب جماعه ولا يجامعه حتى يكفر، حتى يكفر. والكفارة بينها الله عز وجل في كتابه، وكذلك السنة بينتها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يكفر. أما في الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه، وأما في الإطعام فبالقياس ومختلف فيه. وهذا الحديث الذي معنا الذي روى ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. وكأن هذا الرجل عنده علم بأنه لا يقع عليها إلا بالتكفير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. والذي أمر الله به هو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين، حسب الترتيب الذي في الآية. وقول لا تقربها، يحتمل أن المراد لا تقربها في أي استمتاع، سواء بالجماع أو بالتقبيل أو بالضم أو بغير ذلك من أنواع الاستمتاع. ويحتمل أن يراد لا تقربها أي قربان الجماع، بدليل قول السريرة الأخرى: ولا تعد، أي لا تعد إلى ما فعلت، وهو الجماع. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه لا يجوز أن يقرب المظاهرة منها لا بجماع ولا بغير من أنواع الاستمتاع حتى يكفر، ومنهم من يقول بل إنه يستمتع منها بما عدا الجماع، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسا. والمماسة هي الجماع بلا شك. فالآية تدل على أن الممنوع هو الجماع فقط. وهذا الحديث ليس نصا في الموضوع، لأن الرواية الأخرى تقيد القرآن بما فعله هذا الرجل، والرجل وقع عليه، فيكون مراد لا تقربها قرب جماع. والقول الراجح أن الممنوع هو الجماع أخذا بظاهر الآية، فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها ما لم يوجد قليلا. لكن الذين قالوا إن المحرم كل استمتاع ولو بغير الجماع استدلوا بظاهر اللفظ الأول وهو قوله لا تقرب، واستدلوا أيضا بأنه إذا حرم الجماع حرمت الذرائع التي توصل إليه، بدليل المحرم يحرم عليه الجماع وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس وما أشبه. ولكن هذا القول هذا القياس فيه نظر، لأنه معارض بقياس ضده، فالحارق مثلا يحرم جماعه وما عدا الجماع جائز، أي استمتاع هو جماع فهو جائز، وإلحاق المظاهر منها في الحائض أقرب من إلحاق المحرمة، لأن المحرمة متلبسة بعبادة ينافيها الاستمتاع. ثم إن المحرمة أيضا قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع، فقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام على المحرم أن يخطب الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح وقد لا تكون، وحرم عليه أيضا أن يعقد النكاح، فيكون الاستمتاع من باب أول. وعلى كل حال ففي مسألة الظهار الذي يظهر أن المحرم هو الجماع وأن ما سواه لا بأس به. يستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم في طلب الوصول إلى الحق، من أين تؤخذ؟ أنه جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالواقع ولم يفتح. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من الحق كما هي عادة الصحابة، وهم أقوى منا إيمانا وأقوى منا حياء، لأن الحياء من الإيمان، ومع ذلك يصرحون بما تقتضي مصلحة التصريح به. ومن فوائد هذا الحديث أن من ظاهر ثم جامع قبل التكفير فإنه لا تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى تفعل ما أمرك الله به. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ظاهر ثم جامع قبل التكفير لزمته كفارتان، ولكن لا وجه لهذا مع وجود هذا النص. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الجماع قبل أن يكفر بقوله كفر ولا تعود. ثم قال وعن سلمة بن سخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها. وقعت عندكم؟ فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصوم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. رحم الله المؤلف لو ذكر الأحاديث الواردة التي هي أصح منها في مسألة الظهار لكان أولى من ذكر هذا الحديث. ولكن على كل حال نشرح. دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها، يريد بذلك منع نفسه من أن يجامع امرأته. وكان في أول الأمر كان الرجل إذا أراد الصوم في رمضان فإنه لا يقرب أهله بعد صلاة العشاء أو بعد نوم ولو قبل العشاء، يعني يمتنع إتيان النساء في رمضان ليلا إذا نام ولو قبل صلاة العشاء أو إذا صلى العشاء، وشق ذلك على الناس، فنسخ الله هذا الحكم وقال: أحل لكم ليلة الصيام الرافثة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون أنفسكم تخدعونه بحيث لا تصبرون على هذا التكليف، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سلمة بن صخر أراد أن يمنع نفسه من أهله فضاق، ولكنه انكشف له شيء منها ليلة فعجز عن نفسه فوقع عليه. إذن وقع عليها بعد أن ضاق، وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر، بل إن الكفارة تجب في العزم على الجماع قبل أن يجامع، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسى. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. حرر يعني أعتق، وقوله رقبة، رقبة لفظ مطلق يتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق والمؤمن والكافر، وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن. قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. رقبة مطلقة، ولم يقيد الله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة، ما هي؟ كفارة القتل. ففي الأيمان قال: كفارة إطعام عشرة مسافرين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقيد بالإيمان. وهنا قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. قلنا إن هذا مطلق فيتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق والمؤمن والكافر والصغير والكبير والمعيب والسليم. أفهمتم الآن؟ كل هذه يشملها، لأن المطلق على اسمه مطلق غير مقيد بوصف. فأما كونه ذكرا أو أنثى فهذا محل إشمال، يعني أن العلماء أجمعوا فيما أعلم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وأما الصغير والكبير فكذلك، لم يفرق العلماء بين الصغير والكبير، وأما العدل والفاسق فكذلك، لم يفرقوا بين العدل والفاسق. هذه ثلاث أشياء. وش بقي؟ وش بعد؟ والسليم والمعين. الكافر والمؤمن اختلفوا فيه، اتفقوا على تقييد ما قيده الله وذلك في كفارة القتل، واختلفوا فيما أطلقه الله. فمنهم من قال: ما قيده الله وجب علينا أن نقيده، وما أطلقه يجب علينا أن نطلقه. فإذا كان الله عز وجل قال في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن المطلق إذا لم يقيد بيانه أن يبقى على إطلاقه، والمبين مبين. ولكن الجمهور على أنه لا بد من الإيمان، واستدلوا لذلك بأن الله تعالى يطلق أشياء وهي مقيدة في بأوصاف إن في القرآن أو في السنة. مثلا العمل الصالح، الحسنة وما أشبه ذلك، كل أعمال كثيرة مطلقة، من صلى ركعتين فلو كذا، من صلى الفرضين دخل الجنة، وما أشبه ذلك. هذه كلها مطلقات، كل هذه المطلقات مقيدة بابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكل الأعمال المطلقة مقيدة بهذا القلب بالاتفاق. إذن هذا تحرير الرقبة كفارة لما فعل الإنسان من الذنب عمل صالح، وإذا كان عملا صالحا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيد. ويوضح ذلك وضوحا كاملا حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه أنه ذكر أن له جارية ترعى غنما حول المدينة، وأنه اطلع عليها ذات يوم فرأى الذئب عدا على شاة منها وهي جارية مملوكة، يقول فلقمة فكة عظيمة، ثم جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني فعلت كذا وكذا في هذه الجارية، أفلا أعتقها؟ ماذا يريد من إعتاقها؟ أن يكون كفارة له على تركها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. فجاء بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، مع أن هذه ليست كفارة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علل الإعتاق بالإيمان في غير الكفارة، فتلك الكفارة من باب أولى. أيضا الإعتاق تحرير العبد من الذنب ليكون محررا، يستطيع أن يعبد الله تعالى على حريته، يستطيع أن يصل رحمه، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يبيع ويشتري، فيصل له الأمور بالحرية. وهذا كله إنما يناسب من المؤمن أو الكافر. المؤمن الكافر بقاؤه في الرق قد يكون أقرب إلى الإسلام، لأن لو حررناه تحرر وذهب إلى بلاد الكفر والعاث في الأرض فسادا. فهذا القول هو الصحيح، أنه لا بد من الإيمان في إعتاق الرقبة، لا بد من الإيمان في إعتاق الرقبة، وقد عرفتم وجه كونه هو الصحيح. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. إيه نعم، أحسن. السليم والمعين، هذا إطلاق أيضا. السليم والمعين، السليم لا أعلم أحد النازع في جواز عتقه إذا كان مؤمنا، إذا كانت رقبه مؤمنة. ولكن المعين ينقسم إلى قسمين: عيب لا يخل بالعمل، وعيب يخل بالعمل. فأما العيب الذي لا يخل بالعمل فلا شك في إجزائه، إجزاء العبد إذا كان فيه عيب لا يخل بالعمل، مثل أن يكون أعور، أن يكون مقطوع الخنصر من اليد أو من الرجل، نعم، أن يكون فيه برص، أن يكون فيه عرض لا يمنعه من مزاولة العمل، وما أشبه ذلك. هذا لا شك في أنه يجوز أن يعتقل الكفار. لكن إذا كان به عيب يمنع العمل كالشلل مثلا، الشلل وكقطع اليد أو الرجل أو قطع الإبهام من اليد، فقد اختلف العلماء في إجزائه، فمنهم من قال إنه يجزئ، ومنهم من قال إنه لا يجزئ، وظاهر النصوص أنه يجزئ، لأن الله تعالى لم يشرط إلا الإيمان، وكونه لا يستطيع العمل يكون كغير من المسلمين، يجعل له شيء من بيت المال أو يلغم السيد إذا كنا بإلزامه بالإنفاق عليه، لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق. فعلى كل حال الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليما من العيوب. طيب، المستحق للقتل، المستحق للقتل بغير إذن، هل يجزئ؟ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قتل عم، هل يجزئ أن يكفر به؟ نعم. سألني كثيرين فصل ايه ماشي جراح قاد النفس. انه يقتل كيف؟ هو يقتل، لكن اذا كان هذا الانسان عنده عليك كفارة هل يجوز ان يعتق هذا العبد؟ شو يا أخوان الآن إن اشتراك الإيمان واختلفوا السلام من العيوب، هذا الذي استحق أن يقتل، ما فيه وهو مؤمن، يجوز أن يعتق بالكفارة. نعم، هذه المكافرة، كاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في الدين وكسبا، المكاتبة غير العتق بالكفارة، يجوز أن يعتق بالكفارة ولو كان مستحقا للقتل. طيب، هو إذ يقتل على كل حال، سواء كان مؤمن ولا سواء كان حر ولا عبد، يبيعته وهذا السيارة قائمة على رأسه. نعم أحمد. نعم، هذا ما بعد سمعت. نعم،
ومن يجامع امرأة في وقت كفارة الزحام في ست قطعات، مثلا أخذ منه 30 و أخذ 30 وجامع في ست قطعات.
ما وصلنا افضل، ما وصلنا لأن الطعام في خلاف، سيأتي إن شاء الله الخلاف. نعم، إيش؟ نعم، ما وصلنا، ما وصلنا، ناوسنا عبد الله. ايه وش السؤال؟ اينا مضى عليه سنة، طيب هي ان طالبته، ان طالبته بالجماع غرب له أجل المولد، ما يكون إلا لأنه ما حلف بها الجميع. أصبر خطر صعب، لا خذ بعد مباشر. نعم،
في حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل
الإله السلاحي كما قال ابن عباس أن يولي 4 أشهر، فما زال هو صحيح هو إله لغوي، إله لغوي، الإله الشرعي 4 أشهر.
نعم،
طيب هذا إله مقيد لشهر، ليس هو الإله الذي تضرب له مدة ونقول إما أن تطلق وإما أن تجامل. نعم
يحرم الجماع، الذي يحرم قبل
التكفير هو الجماع. نعم.
دون
الوسائل. نعم.
لكن
ماذا قاعدة تقول الوسائل حكم المقاصد؟ إيه من الأسباب؟ الوسائل لا حكم قبل المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيد يعني. لا أبدا. لا. ولذلك الإنسان في مثل إذا كان امرأة حائضا يتمتع فيها كل تمتع ولا يجامل. نعم. لا المسيح في الأصل هو الجماع، لكن في مسألة استحقاق المهر وما أشبه ذلك إذا كانت الخلوة توجب استحقاق المهر فما دونها من باب أولى. نعم.
رجل زوج رجل ظهرا زوجته ثم قبلها.
نعم ما في بأس على القول الذي اخترناه، ما في بأس. وعلى قول من يقول إن المظاهر لا يجوز أن يقدر أو يباشر إلا بعد الكفارة فإنه حرام عليه، صحيح أنه جائز. نعم.
إذا كان القاتل الذي يقول أنه يعصم، إذا كان قاتل نفسه مؤمنة متعمدة يأخذ نفس الحكم؟
لا، تعمد القتل لا كفارة فيه. قال أهل العلم وذلك لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. نعم نعم خليه. ها فهذا إذا قسناه على الطلاق قلنا إن الهادي كالجد، وإذا خصصنا الهدف بالطلاق قلنا لا يحق شيئا. فالله ظاهر لي أن إلزامه به أحسن قياس عن الطلاق، ولأن يتلاعب الناس سيأتينا إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث، لأن ظاهر الحديث هذا أنه ليس مثله، ولكن الصحيح أنه مثله. أيها في ليش؟ أقول إيش نشوف بسعر؟ لا بس المفروض يعرف بيها وين بقي في الدنيا. يا عبد الله المكاتبة بارك الله المكاتبة مهمة هذا المكاتبة مهمة هذا فتحتاج إلى تأمل. نعم محمد. أي نعم ما أظن كلام فارغ، ما أعرف بينهما فرق. نعم لكن مثلا الحديث وقال رواه ابن عباس بن الرسول مثلا، ولا يقال أخرجه ابن عباس بن الرسول. نعم كيف؟ كان يعدل الصيام يرجع الى الاطعام. ما يراها كيف ما يراها السنين يراها سنين طعام السنين سنين بنص القران او سنين صفات القتل. كيف؟
هل يجوز أن يجامع قبل أن يطعم أو لا؟ إذا ما في شك أن كفارة طعام في المسجد، فإنما اختلفوا في كفارة القبر هل فيها إطعام أو لا، وصح أنه لا إطعام فيها. نعم أحمد، إيش؟ من؟ إيه؟ إذا قتل حرا قتل به الإحسان، الخلاف فيما إذا قتل الحر عبدا، أما إذا قتل عبد حرا فهذا الإحسان النقص. كيف؟ لا يقتل 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 لا أشكال فيه. والصحيح أنه حتى الحر الأصلي يقتل بالعبد يتعمد، لأن حديث لا يقتل الحر بعبد ضعيف. أظن كم خمس دقائق. نعم ما جامع جامع يأثم يأثم ومكفر كما قال الله عز وجل كما قال الله عليه الصلاة والسلام افعل كفر ولا تفعل. نعم
المظاهر يعني
أنه
لا
يجامع
حتى يكفر،
نعم
ولكن له
الملامسة
ولا
نعم نعم. لا تفعل الشيخ
لو
أدخل له
هذا، ربما يعني
تقدير الملامسة
ربما
يقع عليه عدد الملامسة. سأل عن الشيخ لنا وقلنا كلمة ربما ما تريد في المباح، ألسنا نجوز لمن المعطوة حائط مباشر وأن يجامع بين فخذيها؟ لا ما هو عنق الحال، الأذى قد ينشأ قد ينشأ إلى يوم الدين. هل سلمنا من فقر؟ أظن بدأنا به ولكن لم نكمل فقر. سلمنا من فقر يقول دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فضاهرت منها، وسبق بيان أن هذا الخوف منه خوف من مسألة كبيرة كانت في أول الإسلام، وهي أن الناس إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم نساؤهم إلى أن تغيب الشمس من الغد، ولكن الله سبحانه وتعالى خفر عن ذلك وأباح لهم ذلك إلى أن يطلع الفجر. يقول فظاهرت منها، والظهار معروف عندهم أن يقول القائل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها وكان قد ظهر منها كل شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الرقبة. هذه الجملة فيها حد فيها أو فيها كما يقول البلاغيون إيجاز بالحد، والإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين، إيجاز صفر وإيجاز حد. أما إيجاز صفر فمعناه أن تشتمل الجملة على معنى كثير بدون حد، وأما إيجاز الحد فمعناها أن يحذف من الجمل ما يدل عليه الباقي، ومعلوم أنه إذا حذف من الجملة ما تحتاج إليه ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إيجاز. والإيجاز بالحذف كثير في القرآن، وكذلك الإيجاز بالقصر يعني قصر العبارة مع ثبت المعنى، فقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا إيجاز في إيش؟ بالحذف ولا بالقصر؟ بالقصر. لو تكتب على هذه الآية المجلدات ما استوعبت صورها. وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، هذا أيضا إيجاز قصر. هذه الجملة يعني لها معاني كثيرة، وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها وبين كلمة مشهورة عند العرب يكتبونها بالذهب
وهي القتل أنفى للقتل. فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثير وذكر نحو 10 أوجه، على أنني أنا لا أحبذ أن يقارن بين كلام الله وكلام الخلق لأنه أدل وأعظم، لكن من باب أن هذه الكلمة بل هذه الجملة اشتملت على معاني عظيمة. الإيجاد بالحذف كثير في القرآن، ومنه قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل القبط ثم خرج إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت أنا يسقي الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير قصير، فجاءت إحداهما تمشي على السبيل. في هذا المكان حدث جمل، ما الذي حدث؟ حدث فذهبت المرأتان إلى أبيهما وأخبرته الخبر، فأرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السحر. هذا إيجاز بإيش؟ بالحد. في الحديث الذي معنا إيجاز بالحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرر رقبة، في حد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده حين فعل ما فعل، ولكن في الكلام شيء محذوف التقدير، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حرر، وحرر بمعنى أعتق رقبة، والرقبة هي المملوء من ذكر وأنثى وصغير وكبير ومؤمن وكافر وسليم ومعين، نعم، وعدل وفاسد. وقد ذكرنا الكلام على هذا في مثل، فقلت ما أملك إلا رقبة، ما أملك إلا رقبة، المعنى ليس عندي شيء، لا دراهم ولا متاع، ليس عندي إلا رقبة. وليس هذا يعني أن الإنسان مالك لرقبته ملكا يتصرف فيها كما شاء، ولكن المعنى ليس عندي شيء. وهذا كقول موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ومعلوم أنه لا يملك نفسه موسى العبد، لا ما أملك إلا رقبة. قال فصم شهرين متتابعين، أي بدون إفصال بينهما، والف هنا فصم يسمونها فاء التفريع، أي أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، والمعنى فإذا لم تجد شيئا فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ رضي الله عنك، يعني كيف صيام شهر واحد عجز نفسك كيف يفسد شهرين؟ فقال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. الفرق بفتح الفاء والراء هو ما يسمى عندنا بالزنبيل، ويسمى المكسر أيضا، يكون كبيرا ويكون صغيرا. لكن لا شك أن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فرق يحتمل أو يسع طعام 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء إلى آخر. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن سلمة لما خاف على نفسه من الوقوع المحظور
ذهب يضاهر، ذهب يضاهر ليحمل نفسه على ترك جماع أهله، وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة، فالإنسان يخاف إذا حنث فيه أن يلزم بهذه الكفارة المغلظة. ومنها جواز الظهار المؤقت، جواز الظهار المؤقت يعني أن يظاهر الرجل من رأسه لمدة شهر، لمدة شهرين وما أشبه ذلك، لأن سلمة إنما ظهر من رأسه شهر رمضان فقط، ففيه جواز الظهار المؤقت. ومن فوائد هذا الحديث أن الظهار لا يجري مجرى اليمين، أن الظهار لا يجري مجرى اليمين، لأن هذا الظهار أراد به الامتناع هذه المدة، ولكنه شبه امرأته، شبه امرأته بأمه، فلا يجري مجرى اليمين أو مجرى تحريم المرأة، لأن الصحيح أن تحريم المرأة بلفظ أنت علي حرام حكمه إيش؟ حكم اليمين كما سبق. ومن فوائد هذا الحديث أن من ظاهر من امرأته ثم عاد في ذلك وجامع فإنه يلزمه الكفارة. ومن فوائده أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة، خلافا لمن قال إنه إذا جامع قبل أن يكفر لزمه كفارتان، والصواب أنه يلزمه كفارة واحدة حتى ولو تكرر. ومن فوائد هذا الحديث أن الرقبة تجزئ ولو كانت غير مؤمنة. من أين يؤخذ؟ من الإطلاق، ولكنه سبق لنا أن القول الراجح أن الإطلاق يقيد، وأن هذا له نظائر كثيرة في القرآن، تأتي آيات مطلقة فتحمل على المقيد، لأن الوحي شيء واحد، المشرع له واحد وهو الله عز وجل، فيحمل المطلقون على مقيدين. ومن فوائد هذا الحديث أن كفارة الظهار مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الخصال الثلاث كل واحدة على الأخرى. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب إذا لم يجد الرقبة أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصوم شهرين متتابعين. والتتابع التوالي، وهنا سؤالان: السؤال الأول، هل تعتبر الأشهر في الأهلة أو بالأيام؟ قال بعض العلماء بالأيام، وعلى هذا فيصوم 60 يوما، وقال آخرون بل بالأهلة، وهذا هو الصحيح، سواء ابتدأ الصوم من أول ليلة من الهلال أو من أثناء الشهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 أو 29، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة 30 ومرة قبض إتهامه، أي أنه يكون 26، وهذا هو الواقع. فإذا كان كذلك فكيف نلزمه ب60 يوما مع احتمال أن يكون أحد الشهرين 29 أو الشهران جميعا 29؟ وعلى هذا فالمعتبر الأهلة ولو نقصت عن 60 يوما.
سواء ابتدا من اول الشهر او من اثناء. فاذا ابتدا في اليوم الخامس عشر من محرم مثلا فمتى ينتهي؟ في اليوم الرابع عشر من ربيع الاول، من ربيع الاول كذا. هنا لا نقول 65 يوما، قد يرى هلال صقر ويكون 29 يوما، وكذلك محرم فلا هم. المهم شهرين متتابعين. المثل الثانية أو السؤال الثاني في هذا، هل إذا حصل عذر يبيح الفطر كالمرض والسفر هل يقطع احتسابه؟ الصحيح أنه لا يقطع، أنه لا يقطع احتسابه، لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يوما من رمضان للعذر فكيف لا يفطر بما وجب احتسابه فيه؟ وعلى هذا فلو كافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإنه يبني على ما مضى. فلو صام شهرا ثم سافر عشرة أيام ثم عاد إلى بلده، نعم، يصوم شهرتان فقط لأن هذا عذر. لكن لو سافر ليفطر، لو صام، لو سافر ليفطر، حرم الصوم وحرم الفطر، يعني فيلزم بأن يقوم. فإن أفطر انقطع سافر، وذلك لأنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه لا يفطر. الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها، والمحرمات لا تحل بالتحيل عليها. قال فصوم شهرين متتابعين، نعم يحرم، لا إذا سافر لأجله فإنه يحرم، يحرم السفر ويحرم الفطر، لأن إن كنت قلت الصوم فهو شق لسان، يحرم السفر ويحرم الفطر، يبقى صائما. ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يستحون من الحق، لقوله وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. ومن فوائده أن الواجب إطعام 60 مسكينا، لا طعام 60 مسكينا، الواجب إطعام 60 مسكينا لا طعام 60 مسكينا، نعم. بينهما فرق، إذا قلنا إطعام 60 مسكينا فلا بد من هذا العدد، وإذا قلنا طعام 60 مسكينا فإنه يجوز أن نعطيه واحدا، أن نعطيه واحدا إذا كان طعام 60 مسكينا. فالواجب إطعام 60 مسكينا، ولكن هذا الإطعام هل هو مقدر أو غير مقدر؟ الصحيح أنه غير مقدر، صحيح أنه غير مقدر. وسؤال آخر، هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ صحيح أنه لا يعتبر فيه التمليك، لا يعتبر فيه التمليك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وقال في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته، فأطلق الله الإطعام. وعلى هذا فنقول الواجب الإطعام أن تطعم 60 مسكينا، لا أن تملك 60 مسكينا. فلو غدى المساكين أو عشاهم فإنه يجزئه، يجزئه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكينا. أما ما قدره الشرع، ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك ولا بد فيه من التقدير الذي قدره الشرع،
مثاله
صدقة الفطر وفدية الأذى. فدية الأذى،
فدية الأذى، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بالتعبير القرآن ما قال أو إطعام، قال أو صدقة، والصدقة لا بد فيها من تنبيه. ولهذا قدرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. والفرق بين قوله تعالى إطعام ستين مسكينا وبين قوله صدقة، الفرق بينهما ظاهر، لأن صدقة فيها تمليك، إلا أنها كانت مجملة في الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع. صدقة الفطر قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، وقال إنها طعمة للمساكين. وإذا كان صاعا من طعام علمنا أنه لا يكفي إطعامهم، فلا بد من صاع، والصاع يملك الفقير. وعند التأمل يتبين لك أن الكفارات ونحوها ترد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما قدر فيه المعطى والآخذ، والثاني ما قدر فيه المعطى دون الآخذ، والثالث ما قدر فيه الآخذ دون المعطى. ثلاث أقسام. أما ما قدر فيه المعطى والآخذ فهي فدية الأذى. كم المعطى؟ لا، ثلاثة آخذ، والآخذ ستة مساكين. وما قدر فيه المعطى دون الآخذ، لا، المعطى دون الآخذ صدقة الفطر صاع من طعام. ولهذا يجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحد، وأن تفرق الصاع الواحد بين اثنين فأخذ، لأن المقدر فيها إيش؟ المعطى دون الآخذ. وما قدر فيه الآخذ دون المعطى كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وفي الظهار قال الله تعالى: فمن لم يستطع إطعام ستين مسكينا. ومن فوائد هذا الحديث أن الفقير والمسكين يتعاوران، بمعنى أن أحدهما يكون بدل الآخر، وذلك عند انفراد أحدهما عن صاحبه. فقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يشمل الفقير والمسكين. وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين، يشمل الفقير والمسكين. وقوله: إطعام ستين مسكينا، يشمل المسكين الفقير والمسكين. وقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يختلفان، الفقراء أشد حاجة من المساكين. وهذا له نظائر، أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين، وعند الانفراد متفقتين معا. طيب، ليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجماع مرة ثانية حتى يكفر، يعني حتى يكفر، لكنه يؤخذ مما سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر نمنعه من أن يعود مرة ثانية حتى يكفر. فيما لو جامع في أثناء الكفارة، لو جامع في أثناء الكفارة مثلا
جامع أن يظهر منها بعد أن صام شهرا، فهل يلزمه أن يعود أو يبني على ما مضى؟ نقول إن جامعها في النهار فلا شك أنه يعيد من جديد. لماذا؟ لانقطاع الكتاب، انقطاع الكتاب. وإن جامعها ليلا ففيه خلاف بين العلماء، هل يستأنف أو يبني؟ لأنه لو صام من الغد فهل يكون الصوم متتابعا؟ نعم متتابع، يكون متتابع. والمشكور من المذهب أنه ينقطع، لأن قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، فجعل الله سبحانه وتعالى هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل المسيح. فإذا مس قبل صيام شهرين متتابعين ثم تابع فإنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين من قبل التماسك، وهذا أحوط. ولكن في النفس منه شيء، لكن إن كان ذلك عن جهل منه فلا شك أنه يبني على ما مضى، لأنه فعل محظورا جاهلا، وفعل المحظور جهلا لا ترتب عليه أثره. ثم قال المؤلف باب اللعان، وهي نعم هذه فائدة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف حين سأل. وهذه الفائدة لها نظائر، وهو أن من جاء تائبا فإننا لا نعنفه، بل نشكره تشجيعا له، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، لأنه جاء تائبا يريد الخلاص. وفرق بين من جاء تائبا يريد الخلاص وبين من أعرض ولم يهتم بالأمر. ثم قال باب اللعان. اللعان مصدر لعن، ولهذا الوزن من الأفعال مصدر آخر وهو الملاعنة، كما يقال قاتل مقاتلة وقتالا وجاهد مجاهدة وجهادا. واللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الآدم السب، يعني أن الرجل يقال لعنه، أي أو تلاعن سب أحدهم الآخر، أو دعا كل واحد منهم على الآخر باللعنة، وهو أي اللعان أيمان مكررة مقرونة أو مؤكدة بشهادات. وهو من الزوج والزوجة، لكنه من الزوجة بلفظ الغضب ومن الزوج بلفظ اللعن، فغلب جانب اللعن، جانب الزوج وهو اللعن. وله سبب، وسببه رمي الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله، يعني أن يقول الزوج لزوجته أنت زانية أو زنيت، وهو أمر عظيم. لو وقع القذف من غير الزوج لم يكن لعان، وإنما يقال للقاذف البينة أو حد في ظهره. فلو قال زيد لعمر أنت زاني، قلنا هات 4 شهور
يشهدون، وإلا جلسناك ثمانية جلسة ولا في طريق غير هذا إلا أن يقر المخذوف، إذا أقر ثبت زناه بإقراره. أما إذا قدر من الزوج فإنه من المعلوم أن من البعيد جدا أن يقذف الرجل زوجته بالزنا. لماذا؟ لأن ذلك تبنيس لفراشه وتشكيك في نسب أولاده، ولا يمكن أن يقع هذا من الزوج إلا عن زيه إلا أن يقيه، لا يمكن أن يقع إلا أن يقيه إلا أن يكون زوجا عصبيا غضوبا فقد يتكلم، لكن زوج متأمن مطمئن يمكن أن يعني يقذف زوجته بالزنا، هذا بعيد بعيد جدا، ولا يمكن أن يقذف الزوج إلا عن يقذف. ولما نزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال سعد بن عبادة للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أترك على أهلي أو أترك لكع باللكع على أهلي حتى آتي بأربعة الشهداء؟ والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بحده ما بصفحته أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون من غير السعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير منه. ولهذا أنزل الله تعالى هذا الفرج للأزواج، لأنه إذا رمى زوجته بالزنا فإنه نعم يلاعن، فإنه يلاعن. وإن لم يقم بينه، ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا سبب اللعانة حجاج السبب أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، وسمي لعانا لأن الزوج يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففيه تغليب. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف أصبر؟ إن تكلم تكلم بأمن عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألت عنه قد ابتليت به. كيف؟ فلما كان بعد ذلك أتى فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم تنى بالمرأة ثم فرق بينهما. هذا الحديث يقول إن فلانا قال يا رسول الله، قال سأل فلان فقال يا رسول الله ولم يذكر اسمه سترا عليه، وإلا في الظاهر أن ابن عمر كان يعرفه لأن القصة مشهورة، ولكنه سأله
سطرا عليه، لأن ذكر ولكنه أفهمه، ولكنه أفهمه سطرا عليه، لأن تعيينه لا يتوقف عليه فهم المعنى. المقصود القصة والقضية، ونقف على هذا لأن نعم سأل فرق يكون كبير أو صغير، ما عندك تحديد؟ لا لا ما عندك مسلم عليه، كما نقول الآن الزنديه عندي كله مختار معين تختلف. نعم لا على قول الراجح اذا ملك فلا بعد، لكن اذا ملك فلا بد ان يملك 10 مساكن. نعم
في كفارة الطعام قال الله تبارك وتعالى إطعام 60 مسكين، ولا يجوز ان يعطي الطعام 60 مسكين لواحد في الكفارة، مثلا اذا عتى 60 مسكين واذا خرج من بيته وعتى لواحد، كل واحد
حتى
ما هو في يمين إلى
آخر، وكل أخذ
واحد
من
هذا.
شو؟ ما فيه؟
يعني جاء 60 مسكين إلى بيت
الرجل.
نعم. وعطى لكل واحد كمرة.
كمرة؟
كمرة كمرة ما يكفي لي طعام.
زين. نعم.
إذا خرج من بيته كل يعني 59 رجل عطى لواحد.
على خير هذا هذا كان نفسه غريب ينجموها، يقول أعطى أول واحد اللي عند الباب أعطاه كذا، والذي عند الباب أعطى الثاني، أعطى نفس الطعام اللي هو طعام واحد ما يصح. نعم لأن الثاني ملكه من الفقير، ما ملكه من صاحب الكفار. نعم
أحسن
الله إليك، هل هي على الزهار أو على الخنزير؟ لا على الخنزير. ولهذا لو ماتت الزوجة أو طلقها ما نقر على الشيء.
طيب
لو أطلق قال أنت علي كم يضرب لو يبقى مدى الزهار، لكن إن طالب ضرب له مدة المول. نعم خلاص. نعم. لو تحد هنا مع أنه ما بعد الكلام عليه، لكن ما خالف تحد حد القاتل. ها لا ما فيها، لأن زوجة يسهل عليها أن تقضي الزوجة، فشوه مع مرته يمشي وهي بالسوق. نعم فهو خطر، لكن زوجانا في اذا الاستراحه. نعم خالد له ذلك هنا فهنا
مكرمنا قول الزهر، وهنا الرجل يعني ظاهر لكي لا ياتيه وهو محرم ولم يصدر
يعني لما يصدر أنه فعل محرم
يعني
فعل محرم. نعم هذا جعله لأبي ذنب نفسه في هذا في رمضان خوفا على نفسه. لا لا فرق بين الذي يقول عليه قراءه أمي قصد التحريم تحريم المرأة، وبين الذي يريد أن لا يقع في المحذور في رمضان، ومن ثم لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أرى؟ ما ترد المسألة لأنها نسخت.
نعم.
نسخت. لا ترد هذه المسألة لأنها نسخت.
ما
أن يجوز أن يجامع زوجك قبل الفجر. نعم يا أحمد. الموقف هنا. نعم. ترى معنى جوازه ليس معنى أنه مباح، لكن معنى أنه يثبت وينعقد. نعم سليم. ما في اين بعض اليوم العلماء يقول 60 يوم. نعم يعني رسول آل شهرا ونزلت اليوم 23 بعد ثمانه وبعد شهر 60 يعني يكون الشهر 29 وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الشهر المعين علم أنه 20. نعم.
وكمان
فوائد الحديث أنه إذا جامع بعد الكفارة أكثر من مرة فإنه يثبت عليه الكفارة. هنا. لأن عندنا قاعدة كفارة أنه إذا تكرر قبل التكفير فإنهم يسوه كفارة واحد. والرجل سلمة ما قال الجامع مصلحة أكثر. أصلاً. إيش؟ نعم. الرسول عليه السلام لما قال ألا تعجبون من رأي النساء؟ فالله أغير من فأنا أغير من سائر الغرم. اختلف العلماء رحمه الله هل هذا إقرار أو إنكار. نعم والظاهر أنه إقرار وأن الأثر المروي عن عمر يؤيد هذا. نعم كيف يأتينا شهر فائدة يأتينا شهر فائدة الحديث الأول قرأناه ولكن لم نشرح. نعم ما شرحنا ذكرنا باب اللعان وأن اللعان مصدر لاعن يلاعن وأن اللعن يصدر من الزوج ولكنه ذكر من باب التغليب. فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا وقال إنها زنت فإما أن يأتي ببينة فتحد ولا يحد وإما أن تقر فتحد ولا يحد وإما أن تنكر وحينئذ نقول إما أن تلاعن أو أقمنا عليك الحد. الأقسام إذن ثلاثة. زكي ولا يحد ولا تقف لا لا نعيد نقول إما أن تلاعن وإما نعم إما أن يلاعن وإما حد في ظهر. طيب إذا لاعن ولاعنت ثبت في ذلك أحكام تأتي إن شاء الله وإن لاعن ولم تلاعن فقيل إنها تحبس حتى تموت أو تلاعن وقيل بل يقام عليها الحد وهذا الصحيح وهذا هو الصحيح لأن ملاعنته بمنزلة البينة لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد والعذاب في قولها العذاب ال في قولها العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا كما قال تعالى الزاني وزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما
طائفة من المؤمنين. فقوله ويدرع عنها العذاب أي العذاب المعمود وهو حد الزاني، هذا القول هو الصحيح. أما الحديث والسنة الواردة في ذلك فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف أرأيت بمعنى أخبرني، وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة، وقوله كيف يصنع الجملة هذه متصلة بقوله أرأيت وهي محل الاستفهام، يعني أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم. ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة فيكون بذلك ديوسا، والديوس هو الذي يقر أهله على الفاحشة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبه لأن الرجل يقول أرأيت، والمسألة ساقها مساق الأمر، مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فلم يجبه لأن السؤال عن أمر لم يقع.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.